إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس تخفيف الهمز. قال: نقل: فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو ائتنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. قول رحمه الله تعالى: الخامس، وهذا النوع الخامس المتعلق بما يسمى بالأداء. قبل أن أنسى، نسيت، هذا إعلان إخواني في الله، إعلان عن درس لأخينا الأستاذ سالم الكاف، سيفتح يوم غد بإذن الله في الساعة 9 صباحا، وذلك في متن الأجرومية، في متن الأجرومية، وذلك يوم غد في الساعة 9 صباحا، جزاكم الله خير. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس. وهذا الخامس أي النوع الخامس المتعلق بمبحث الأداء، بمبحث الأداء أي الأداء القرآني. قال: تخفيف الهمز. تخفيف الهمز، ويسمى تخفيف الهمز، ويسمى تليين الهمز، ويسمى تسهيل الهمز، فهذه أسماء مترادفة لهذا المبحث، أسماء مترادفة، ويستشفى من هذا تخفيف الهمز بمعنى أن الهمز ثقيل، أن الهمزة ثقيلة، لأن الذي يحتاج إلى التخفيف هو الثقيل. وهل الهمزة ثقيلة؟ نعم، الهمزة ثقيلة، كانت العرب تستثقل الهمزة، يستثقلونها، ولوجود الثقل الذي فيها كانوا يبحثون عن مخارج تعينهم في تخفيفها، وكان أكثر من يخفف في الهمز أهل قريش، ومن كان من نواحيهم من أهل الحجاز، فكان يكثرون من تخفيف الهمز. ووجه التخفيف، ولماذا الهمز، الهمزة من بين الحروف، لماذا تطالب بالتخفيف؟ قالوا: للثقل. وأين الثقل في الهمز؟ قالوا: الثقل إن جئت في باب الصفات، وإن جئت في باب المخارج، فهي ثقيلة من هذا ومن ذاك. فمثاله: ففي باب الصفات، من درس صفات الحروف يعلم أن من صفة الهمز الجهر، وأيضا من صفة الهمز الشدة، هي حرف شديد، وهو حرف جهوري، فيه جهر، جهر وشدة، ومن باب الفائدة. هذه الصفات الجهر والشدة ما اجتمعت في حرف من الحروف العربية إلا وكونت لنا ظاهرة معروفة بماذا؟ بالقلقلة، معروفة بالقلقلة، ظاهرة القلقلة تأتي في الحروف التي يجتمع فيها هاتان الصفتان، صفة الشدة وصفة الجهر، مثل حروف قطب جد، القاء والطاء والباء والجيم والدال، هذه حروف مقلقلة. لماذا؟ لأنها جمعت بين صفتي الجهر والشدة، الجهر والشدة بمعنى نفس، حبس النفس وحبس الصوت، حبس النفس وحبس الصوت. فلما وجدوا أن هذه الحروف فيها حبس كمت وكتم، قال: ربما هذا الكتم لهذه الأحرف، اجتماع الشدة والجهر فيها، وحباس الصوت بين الحلق وبين الرئة، لربما أتعب هذا الرئة في الوقوف على هذه الحروف بهذه الصورة، فماذا أخرجوها؟ خرجوها بالقلقلة، أج في نوع تنفس، أج، أب، أط، فالقلقلة هو عبارة عن فك فك من هذا الضغط الذي يكون في حر في صفتي الجهر والشدة. ومع هذا كله الهمزة فيها جهر وشدة، ومع ذلك ما اعتبر فيها القلقلة لصعوبتها، ولهذا ما تقلقل، مع أن فيها شدة وفيها أسوى بخواتها لكن ما تقلقل، وذلك للشدة كذلك، لأن القلقلة فيها ما تعين. حاول أنك تقلقل الهمزة، سيكون حالك كالمتهوع هذه حال قلقة الهمزة، سيكون هذا حاله متهوع. حتى قال العلماء من القراء هذه الكلمة بهذا الصوت، هذا الصوت لا يستسيغه الناطق ولا يستلذ به السامع، ولهذا فهي ثقيلة، فهذا ثقل وجد في صفاتها. وأيضا الثقل الهمز موجود ماذا في مخرجها، أين مخرج الهمزة؟ في أقصى الحلق، في أقصى الحلق بعيدة في القعر. ومن باب الفائدة الهمز في اللغة العربية بمعنى ماذا؟ بمعنى الدفع، بمعنى الدفع، هذا معنى الهمز الدفع، بمعنى أن الهمز إنما يؤتى بها بدفع حتى تخرج من الأعلى، تخرج إلى الفم إذن فيها ثقل إن جئت في الصفات، إن جئت في مخارجها. فهذا الثقل الذي تواجد في الهمزة ما الذي أتى للقراء؟ أتوا مسألة التخفيف، البحث في تخفيف الهمزة، وتخفيف الهمزة والطرق المؤدية إلى تخفيفها في النطق دار بين القراء على أربعة صور: نقل وإبدال وتسهيل وإسقاط. وهذا سيأتينا الآن في منظومة الناظم رحمه الله تعالى، سيشير إلى هذه الأشياء الأربع، وهذه الأشياء الأربع كما قال السيوطي رحمه الله تعالى وأنها مما تواترت بلا شك. هذه الأشياء الأساليب الأربعة الذي جيء بها للتخفيف في نطق الهمزة هذا مما تواتر عند القراء، فليس فيها إشكال وليس فيها استغراب، لأن كما قلنا لربما نحن قد تعودنا على قراءة معينة، قد نستغرب إذا رأينا سمعنا بعض القراءات نراها سرعان ما تحكم عليها بالشذوذ أو نحكم عليها بالندور والقلة، لا, 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 لا يكون لا نادر ولا شاذ، هذا في بعض القراء مما اشتهر بل مما تواتر، مما تواتر. فعندنا النقل وعندنا الإبدال وعندنا التسهيل وعندنا الإسقاط، فهذه أربع صور من صور التخفيف، من صور التخفيف في نطق الهمزة. قال رحمه الله تعالى الخامس تخفيف الهمز، قال نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد. نقل بدأ رحمه الله تعالى من صور تخفيف الهمز مسألة النقل، نقل، وما الذي أراد بالنقل؟ ضابطه هو نقل حركة الهمزة، نقل حركة الهمزة. صورته أن حركة الهمزة ينتقل إلى الحرف الساكن قبلها، حركة الهمزة ينتقل إلى الحرف الساكن قبلها، هذا بمعنى نقل، تنتقل الحركة حرف ساكن وبعده همزة فيها حركة، تؤخذ حركة الهمز ثم تطرح أين؟ تطرح في الحرف الساكن، فيكون هذا الحرف الساكن متحرك، تحرك لما حولنا الحركة إليه. بالمقابل ما الذي صار للهمزة؟ أصبحت خالية ليس عليها حركة، فما الذي يؤدي هذا؟ هذا يؤدي إلى إسقاطها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى نقل فإسقاط، نقل فإسقاط، أي خذ الحركة ضعها في الساكن ثم أسقط الهمزة، أسقط الهمزة ولا تنطق بها. مثاله في قوله تعالى قد أفلح، قد أفلح، عندي الدال هنا ساكنة والهمزة أفلح فيها حركة ماذا؟ حركة الفتح، قد أفلح. فطريقة النقل ما الذي تفعل؟ خذ حركة الهمزة وهي الفتح، أين تضعها؟ ضعها في الساكن ثم أسقط الهمزة لأنها صارت بلا حركة، كيف سيكون قد أفلح، قد أفلح، قد أفلح، تكتبها قد قاف مفتوحة دال مفتوحة فلاحة، ما عندي همزة، ما تنطق قد فلاحة. قل أوحي، قل أوحي، قل أوحي، قل أوحي، حول الحركة إلى ساكن قبلها ثم تسقط الهمزة. ألف لام ميم أحسب، ميم أحسب على قراءة، وهذا طبعا قراءة ورش، ألف لام ميم حسب، ميم حسب، ميم حسب. ما الذي صار ميم حسب؟ أخذت حركة الفتحة على الميم أصبحت مفتوحة ما، وحسب أسقطنا الهمزة. هذا يسمى علماء نقل فإسقاط، نقل فإسقاط، هذا يسمى بمعنى العام نقل. هذا طريقة لبعض القراء كما قلنا ورش رحمه الله تعالى يفعل هذا، يفعل هذا أنه أينما وجد همزة عليها حركة وقبلها حرف ساكن فإنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن، بالمقابل يسقط الهمزة. لما هذا فعل هذا؟ طالبا للتخفيف، كما قلنا هذا كله في باب تخفيف الهمزة، تخفيف. طبعا أخوان هذا على قراءة من؟ هذا على قراءة ورش. وهنا أشير إلى مسألة، وهو أن في قراءتنا بعض الناس لربما درجت لسانه على قراءة القرآن بغير ضوابط، لربما عدم التقييد بالضوابط التجويدية المتعلقة بقراءته لربما تدخله إلى قراءة أخرى، شعر بهذا أو لم يشعر، مثل قراءة ورش. ورش على هذا المنوال، نحن ما عندنا في قراءة حفص ليس عندنا أن تنقل حركة إلى حركة الساكن قبل، لكن تجد من سماعك لبعض الناس أنه يقرأ بقراءة ورش من غير ما شعر، مثل في قوله تعالى من آمن، من آمن، هذا في قراءة حفص إظهار، من حرف ساكن آمن على تقرأ بالفتح من آمن. لكن بعض الذي لا يراعي مسألة السكون ما الذي يقرأ؟ تقول من آمن بالله، من آمن بالله، من آمن، من آمن، هذه قراءة ورش، هذه على قراءة ورش ليس على قراءة حفص، من آمن. وهذا سيأتي من درس المطوات إخواني في الله يعلم أن في باب الإظهار يقسم العلماء الإظهار إلى قسمين، كما فسر ذلك أو قسم ذلك أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، سمى إظهار بتعمل وإظهار بغير تعمل. معنى التعمل عند التكلف، يذكرون أن بعض الأحرف حرف الإظهار وهي الست أن بعض يحتاج إلى تكلف، وذكروا من التكلف في هذه تكلف إظهار الهمزة عند النون، تكلف بها. لماذا؟ قال حتى لا تقع في قراءة ورش، شعرت بهذا أو لم تشعر. فكيف يكون قراءة هنا في حفص؟ تقرأ من آمن، من سكون مع إعطاء صفة البينية، صفة الغنة، ثم تظهر الهمزة من آمن، من آمن، لكن على قراءة يقول من آمن، هذه قراءة ورش، قراءة ورش. فالحاصل إذن قول رحمه الله تعالى نقل فإسقاط. وورش طبعا يشترط شروط في هذه القراءة، النقل عند النقل عنده يكون بشرط، الشرط الأول طبعا أن يكون الحرف ساكن الذي قبل الهمزة، لابد أن يكون ساكن. الكتاب أفلا تعقلون، الكتاب أفلا، هنا همزة مفتوحة، هل يكون عندي هنا نقل؟ لا، لأن الكتاب الباء مفتوحة، فلابد الشرط الأول أنك تهتم به، وهذا في قراءة ورش، أن يكون الحرف ساكن، هذا شرطه ساكن. الشرط الثاني أن يكون الساكن قبل الهمزة أن يكون حرف صحيح، وأخرج بذلك حرف المد، أخرج بذلك حرف المد. مثاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، قوا، واو، واو ساكنة وبعدها همزة، أنفسكم مفتوحة. هل يتأتى هنا مسألة النقل أن تنقل الحركة من الهمزة تجعلها في الواو الساكنة؟ لا، ما يعتبر هذا. لماذا لا يعتبر؟ لأن الواو هنا ساكن لكنها حرف مد، فلا يكون عنده نقل، لا يكون عنده نقل. لهذا بعضهم يذكر من شروطه أن يكون النقل إلى حرف ساكن صحيح، إلى حرف ساكن صحيح، يذكر كلمة الصحيح حتى يخرج حروف المد، فإنها لا تكون عندها أو عند ورش رحمه الله تعالى نقل. فهذا إذن الصورة الأولى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نقل فإسقاط، وهو أن تنقل حركة الهمزة بأي حركة كانت تتحول أو تنتقل إلى الساكن قبلها، وحين ستسقط الهمزة من النطق. قال رحمه الله تعالى: نقل فإسقاط وإبدال بمد. الصورة الثانية أو الطريقة الثانية من طرق التخفيف للهمزة عند بعض القراء، وهو الإبدال بمد. وكيف الإبدال بمد؟ الإبدال بمد وهو أن تحول الهمزة، أن تحول الهمزة، أن تنطقها حرف مد، تكون حرف مد. طيب تمد بأي مد؟ عندي مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء، بأي مد؟ تمد من جنس الحركة الموجودة قبل الهمزة، من جنس الحركة الموجودة قبل الهمزة. تنظر، فإذا مثلا عندك همزة وهذه الهمزة ما قبلها مفتوح، ما قبلها مفتوح، حينها الهمزة هذه تمد ماذا؟ مد بالألف. إذا كان ما قبل الهمزة مضموم، إذن تمد الهمزة مد بالواو. إذا كان ما قبل الهمزة يا كسرة فإنها تمد مد بالياء. هذا يسمى العلماء ماذا؟ بالإبدال. قال رحمه الله تعالى: وإبدال بمد. إبدال بمد مثاله، مثاله في نبدأ، إذا كانت الهمزة ساكن ما قبلها مفتوح فإنها تمد مد بالألف. وأمر أهلك، وأمر، واو مفتوحة، وأمر، الهمزة هنا ساكن، إذا ماذا يكون عندي؟ هذا علاقة أبي عمرو رحمه الله تعالى، يخلص الهمزة ويخفف الهمزة بأن يجعلها مد. مد باعتبار ماذا؟ باعتبار حركة الحرف الذي قبلها. وأمر هنا الواو مفتوحة، إذا ما الذي يناسب الفتحة؟ الألف. وامر أهلك، وامر، وا تكون مد بالواو، وامر. مثلا إذا كان قبل الهمزة الساكنة ضمة، تمد هذه الهمزة مد بالواو. مثل يؤمنون، 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 همزة هنا ساكنة، ما قبل الهمزة ماذا؟ ضم بالواو، إذا ما تكون الهمزة مد بالواو، تقول يؤمنون، يؤمنون، تؤمنون. ما الذي أصبحت الهمزة؟ أصبحت الهمزة حرف مد. بماذا مدت؟ مدت بالواو. لماذا مدت بالواو؟ لأن الحركة التي قبلها ماذا؟ ضمة، الحركة التي قبلها ضمة. وإذا كانت الهمزة ساكن وقبلها كسرة فإن الهمزة الساكنة تجعل ماذا؟ مد بالياء. مثل ذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، الذاء مكسورة والهمزة ساكن، تقرأ ذيب، ذيب. وهكذا جئت، الجيم مكسورة والهمزة ساكن، إذن التخلص منها بالإبدال، بإبدال بحرف المد على جنس الحركة السابقة، وهو الجي الكسرة يلائمها مد بالياء، جيت، جئت، جيت، ذئب، ذيب، وعلى هكذا فقس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد. من جنس، أي المد الذي سيكون للهمزة سيكون من جنس الحركة، من جنس حركة الحرف الموجود قبلها. قال رحمه الله تعالى: نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد. وتذكر هذه الأمثلة تكون عنها طبعا كما قلنا على قراءة أبي عمرو رحمه الله تعالى، يقول بالإبدال طبعا. ولماذا الإبدال؟ طالبا للتخفيف، طالبا للتخفيف، تخفيف الهمز. قال رحمه الله تعالى: نحو ائتنا فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط. نحو ائتنا فيه تسهيل فقط، هذا الصورة الثالثة، ما يسمى بالتسهيل، ما يسمى بالتسهيل، ويعبر عنه بين بين، يقال وهنا الألف تنطق بين بين، معنى بين بين بمعنى التسهيل، وهي قريب مسألة الإمالة الصغرى، قريب من مسألة الإمالة الصغرى، وهو أن تنطق الهمزة ماذا فيها نوع من التخفيف، مثل الذكرين، الذكرين في قراءة حفص أعجمي، أعجمي، تقرأ هكذا بالتسهيل، تقرأ بالتسهيل. وقرأ بذلك كذلك نافع، وقرأ بذلك أبي عمرو بن كثير رحمه الله تعالى، يقرؤون بالتسهيل. وطبعا تسهيلها قواعد، قواعد كثيرة وكثيرة جدا، ولهذا المؤلف نبه على بعض في آخر المنظوم في هذا المبحث على أن ذلك يرجع إلى كتب القراء، كتب القراء لهم قواعد كثيرة في باب التسهيل، على أي ما هي الحروف التي تسهل، طبعا في الهمزات، لكن متى تسهل؟ تارة تكون الهمزة الهمزتين في كلمة واحدة، تكون في كلمتين، تكون متحدة في الحركة، مختلفة في الحركة، وكل ذلك له قواعد، له قواعد. لكن تفهم التسهيل هو قراءة الهمزة، تعطي الحركة الهمزة بين حركتها إلى حركة المد، لا هي على حركة الهمزة مفتوحة، لا أن تقرأها أ ولا أن تقرأها آ ممدودة، وإنما تقرأها بين بين آ آ أعجمي آ الذكرين آ الذكرين، هذا يسمى الماء ماذا؟ بالتسهيل. وهذا كما قلنا نوع من الإيماء الصغرى، نوع كنا يجعل التسهيل لقب خاص متعلق بالهمزات. قال رحمه الله تعالى: نأتينا فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط. وهذا نوع الرابع من أنواع التخفيف، وهو الإسقاط. إسقاط هنا قد يشكل، يقول كيف هنا إسقاط وقد مر معي في أول البيت نقل فإسقاط، وهنا قال ورب همز في مواضع سقط، إسقاط هنا وإسقاط هناك، هل هذا تكرار؟ لا، هذا ليس تكرار. النوع الأول الذي مر معنا في قول مؤلف نقل فإسقاط، هنا إسقاط إنما كان بمقدمة. الإسقاط الأول الذي مر معنا هو عبارة عن نقل أصلا، لما نقلت حركة الهمزة التي قبلها أصبحت عارية من الحركة فأسقطت، هذا تمهيد، هناك نقل ثم إسقاط. لكن الصورة الرابعة هو إسقاط مباشر، إسقاط تسقط مباشرة من غير مقدمة، من غير مقدمة. قال رحمه الله تعالى: ورب همز في مواضع سقط. وهذا كذلك من أنواع التخفيف، وهو: وذلك إنما يكمن إذا اجتمعت عندي همزتان قد اتحدتا في الحركة، همزة مفتوحة همزة مفتوحة، همزة مكسورة همزة مكسورة، همزة مضمومة همزة مضمومة. ما الذي يفعل حينها عند على بعض القراءات؟ ماذا؟ إسقاط الهمز، نكتفي بواحدة، نكتفي بواحدة. فإذا جاء مثال همزة مفتوحة مع همزة مفتوحة التقتا، طبعا بعض القراء يرون هذه صعوبة، هي الهمزة لوحدها فيها ثقل، فما ظنك بواحدة والثانية تليها؟ فماذا قالوا؟ من وسائل التخفيف إسقاط أحد الهمزتين. مثال: إذا كانت مفتوحة جاء أحدكم، جاء أحدكم، جاء أحدكم، همزة همزة فتحة فتحة، كيف يقرؤون؟ يكتبون بهمزة واحدة، جاء أحدكم جاء أحدكم، تسمع همزة واحدة، أي الثانية تختفي، يسقطونها بأيت مباشرة، بخلاف الأول نقل، كان نقل حركة ما عندي لا نقل ولا عندي إبدال ولا شيء، إسقاط مباشرة، تخرج ماذا؟ من اللفظ، جاء أحدكم جاء أحدكم، همزة واحدة، لا تقول جاء أحدكم في قراءتك كحفص، جاء أحدكم لكن في قراءة من قارئ بالإسقاط فإنه يسقط الهمزة، يكتفي بواحدة. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بالفتح. مثل إذا كانت ماذا؟ مكسورة، هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، تلاحظ هؤلاء همزة مكسورة يقابلها إن كنتم، إي مكسورة، همزة مكسورة همزة مكسورة، التقت الهمزتان على حركة واحدة، العمل تسقط أحد الهمزتين فتكتب واحدة، هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، همزة واحدة تغنيك، هذا على رواية الكسر. وهكذا على رواية الضم كما في قوله تعالى أولياء أولئك، أولياء أولئك، أولياء همزة مضمومة، أولئك همزة مضمومة التقتا. فهذا على قراءة من قرأ بالإسقاط فإن ماذا؟ يكتفي بواحدة يسقط، أولياء أولياء أولئك، أولياء أولئك، يسقط واحدة ويبقي واحدة. وتم الخلاف بعد هذا، ما الذي أسقط؟ هل الأولى أم الثانية؟ وقع الخلاف بين القراء، خلاف بينهم حول ما الذي أسقط، هل الأولى أم الثانية؟ من من قال الذي أسقط الهمزة الأولى، من من قال الهمزة الثانية. من حيث النطق لا إشكال، ستنطق واحدة واحدة، لكن هل هناك ثمرة؟ نعم يوجد ثمرة من الخلاف هذا، وهو أنه سيكون المد هل هو متصل أم منفصل، هذا وجه الخلاف. ولهذا بعضهم يجعله أكثر من رواية، يجعلها بالمد، يجعلها بالقصر، يجعلها بوجهين القصر والتوسط، لما لوجود الخلاف، لأن ما يدري ما الذي أسقط. الخلاف حاصل بين العلماء، بين حتى بين أهل اللغة كالخليل بن أحمد وجماعة، وهكذا القراء كأبي عمرو وجماعة اختلفوا فيما بينهم ما الذي أسقط من الهمزتين، هو ساقطة واحدة، هل الأولى أولياء أم الثانية أولئك؟ هذا الخلاف حاصل، فالله أعلم بالصواب، لكن هذا مراد المطولات. لكن من حيث الأداء ما تسمعين من خيل من خلال لفظهم إلا همزة واحدة، فإذا كانت مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين التقتا فإنهم يكتفون بواحدة. قال رحمه الله تعالى: نحو أتينا فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط. قال: وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. قوله وكل ذا أي كل هذا الذي مر من أنواع التخفيف الذي سمعتموه، وكل ذا بالرمز والإيماء إنما إشارة، هذا إشارة الذي سمعت حول الأحكام العامة أن القراء في تخفيف من الهمزة يتخذون هذه المذاهب الأربعة: ذاك بالنقل، ذاك بالإسقاط، ذاك بالتسهيل، وذاك ذاك بالتخفيف. لكن ما يتعلق بالمطولات قال رحمه الله تعالى: إذ بسطها في كتب القراء. إذا أردت يا عبد الله أن تعرف الأماكن والمسائل ارجع إلى كتب المطولات، وستجد بعد ذلك يا عبد الله كتب المطولة التي توسعت في كل قراءة، تجد في قراءة نافع رحمه الله تعالى سواء كان عن طريق ورش أو عن طريق قالون تجد أشكال وألوان حول التعامل مع الهمزات، خاصة إذا اتحدث إذا اتفقت إذا كان في كلمة أو كان في كلمتين إلى غير ذلك، وهذا حقه في المطولات. لكن المؤلف رحمه الله تعالى إنما أراد أن يعطيك في هذه الأبيات نبذة مختصرة حول أن مما يتعلق بمسألة الأداء مسألة تخفيف الهمز، بل كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: وأحكام الهمزة كثيرة جدا لا يسعبها مجلد، حتى مجلد كم كان لا يستوعب الكثرة أحكام الهمز، ومنها مسألة التخفيف. طبعا كما قلنا هذه مسائل الثلاثة أربع من أصول التخفيف: أن يكون بالنقل، أن يكون بالإبدال، أن يكون بالتسهيل، أن يكون بالإسقاط. والذي يخالف التخفيف ماذا؟ التحقيق. الذي يخالف التخفيف التحقيق، وقراءة حفص رحمه الله تعالى قائم على التحقيق، على أن والتحقيق معناه أنك تعطي الهمزة حقها من حيث الصفات والمخارج، من حيث الصفات والمخارج. هذا الذي القراءة الغالبة على قراءة حفص رحمه الله تعالى أنك تقرأ الهمزة على التحقيق، فتحتاج إلى عناية، تحتاج إلى عناية، بخلاف القراء عندهم تسهيلات خرجوه في قراءتهم، لكن في قراءة حفص تحتاج إلى تحقيق. ولهذا دائما العلماء يركزون على مسألة الهمزة، انتباه على أن في أول الكلمة كيف تنطق، إذا كان في آخر الكلمة كيف تنطق، ومنها ما يستخدم النبر إذا كان في آخر الكلمة، كل ذلك حفاظا على الهمزة، أنك تأتي لأنك ملزم في هذه القراءة أن تأتي بها على حقيقتها. ومقصود بالتحقيق إخراج إعطاء الهمزة حقها من الصفات الجدة والجهر والوضوح والبيان، وإخراجها كذلك من مخرجها. هذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث، وإلا كما قلنا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى سوى إشارة إلى هذا الموضوع من مواضيع الأداء. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.